وعلى هذا فنقول إن قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره. وقوله إلى سبيل ربك، ما هو السبيل؟ سبيل الله، سبيل الله تعالى شرعه، سبيل الله هو شرعه، لأنه طريق يوصل إلى الله عز وجل، ولأن الله تعالى هو الذي شرعه فأضيف إليه، فيكون الشرع مضافا إلى الله لوجهين. الوجه الأول أنه إيش؟ موصل إلى الله. والوجه الثاني أنه هو الذي شرعه لعباده وبينه لهم حتى يصل إلى الله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك. هنا إذا تأملنا كلمة السبيل وجدنا أنها تضاف أحيانا إلى الله كما في هذه الآية، وأحيانا تضاف إلى المؤمنين كما في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فأضاف السبيل هنا إلى المؤمنين. فكيف نجمع بين الآيتين، مرة يضاف إلى الله ومرة يضاف إلى المؤمنين؟ نقول الجمع في هذا سهل، بينهما سهل. أضيف إلى المؤمنين لأنهم هم السالكون له، وأضيف إلى الله لأنه شرعه وموصل إليه. ومثل ذلك كلمة الصراط، وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم، صراط الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمرة أضاف الصراط إلى الله ومرة أضاف الصراط إلى المؤمنين الذين أنعم الله عليهم، فكيف نجمع؟ سؤال خاص. طيب اسرع تفضل. أضيف إلى المؤمنين الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم الذين استلكوه. أضيف إلى الله لأنه شرعه والموصل إليه. طيب اسرع. ادعو إلى سبيل ربك، في هذا دليل على وجوب الإخلاص، أن تدعو إلى سبيل الله، هذا إخلاص. وذلك لأن الدعاة لهم إرادات، من الناس من يدعو إلى سبيل الله لكن انتقاما، من المدعو، أو انتصارا لرأيه. هذا الذي يدعو انتقاما من المدعو أو انتصارا لرأيه، هل يكون داعيا إلى الله أو إلى سبيل الله؟ لا. يوجد أناس الآن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى لكن يريدون أن ينصروا قولهم، ولذلك يصعب عليهم جدا أن يتراجعوا عنه ولو كان خلاف الحق، لأنهم يريدون أن يكون الكلام لهم أو السلطة في الرأي لهم، وهذا لا شك مجانب للإخلاص تماما. هذا يدعو إلى الهوى وليس يدعو إلى الهدى. إنسان آخر يدعو انتقاما من الشخص، هذا أيضا غلط. الواجب أن تدعو إلى الله، إلى سبيل الله، لإصلاح عباد الله، وليس انتقاما منهم ولا انتصارا لرأيك، ولكن لإصلاحهم. وإذا كان كذلك أي لإصلاح الخلق، فسوف يسلك الإنسان أقرب الطرق إلى حصول المقصود. وقوله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك، يتبين أنه لابد من العلم، بماذا؟ لابد أن تعلم ما تدعو إليه أنه من شرع الله، فتعلم أولا ثم ادعو ثانيا. أما أن تدعو إلى سبيل الله وأنت لا تعلم سبيل الله فكيف يمكن هذا؟ ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، فلا بد من أن يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه وأنه حق ومن شريعة الله. أما مجرد أن ينقدح في ذهنه أن هذا حق بدون دليل شرعي فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أتل الآية. قل إنما حرم، أنت حافظ القرآن ولا لا؟ تفضل. قل إنما حرم ربي. ما هو الشاهد من هذه الآية على تحريم الدعوة إلى الله بدون علم؟ أحسن، بارك الله فيك. طيب، لابد أن يكون الإنسان عالما بالشرع. فلو رأيت إنسانا يصلي ولكنه لا يطمئن في صلاته، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم على طول يركع يسجد بدون أن يطمئن، هل يصح أن تقول له إن صلاتك باطلة بدون علم؟ أجيبه لا يصح، لأن كيف تدعو إلى شيء لا تدعي عنه؟ لكن إذا كنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي كان يصلي ولكنه لا يطمئن قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، حينئذ يكون عندك دليل ويمكن أن تدعو إلى الله. لا بد أيضا أن يكون عالما بحال المدعو، وإلا فلا يجوز أن يتكلم. لا بد أن تكون عالما بحال المدعو وأنه يحتاج إلى دعوة، وأنه ممن عنده علم أو ممن ليس عنده علم. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد بعثه إلى أهل اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب. لماذا أخبره بحالهم؟ من أجل أن يعرف كيف يخاطب هؤلاء، لأن خطاب العالم ليس كخطاب الجاهل. خطاب العالم لابد أن يكون عندك قدرة على مجادلته، إذ أن العالم الذي كان على باطل لا يمكن أن يقبل أو يستقبل الدعوة بسهولة، لأن عنده علما، فتجد عندما تدعوه للحق يجادل لإبطال الحق وإحقاق الباطل الذي كان عليه. فلا بد أن تعلم، لو أنك أردت أن تدعو نصرانيا إلى الدين الإسلامي يحتاج أن تعرف أنه نصراني وأن عقيدة التثليث مثلا يقول إن الله ثالث ثلاثة، فيحتاج أن تعرف كيف ترد عليه فيما لو احتج عليك بباطل، وإلا له زمت. وهزيمة الداعي إلى الله عز وجل والذي بنى دعوته على غير علم هذه مصيبة، ليست مصيبة عليه وحده بل مصيبة على إيش؟ على ما دعو إليه من الدين. فلا بد أن تكون عالما بحال المدعو. انظروا إلى قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، هل دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يصلي ركعتين قبل أن يعلم حاله؟ من يعرف؟ تفضل. أسألك، هل دعاه قبل أن يعلم بحاله أو لم يدعه حتى علم بحاله؟ لم يدعه حتى علم بحاله، بين ذلك. الرجل جلس، لما دخل جلس فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. بارك الله فيك. وجدت إنسانا يأكل في رمضان هنا في المدينة، هل تنكر عليه؟ من أول الأمر الأخ نعم كيف إذا كان وجدت إنسان يأكل في النهار في نهار رمضان في المدينة تسألك عن إيش؟ أحسنت بارك الله فيك. أسلح. يعني لا أنكر عليه حتى أقول أمسافر أنت أو أنت ممن يحل الفطر، لكن لو وجدت شخصا من أهل البلد أعرف أنه من أهل البلد وأنه لا عذر له في الفطر فحينئذ أنكر عليه أذكره لعله نسي. وعجبا من بعض العامة يقولون إذا رأيت إنسانا يأكل في رمضان فلا تذكره، لا تذكره. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ما دام الله أطعمه وسقاه لا تحرمه، لا تقطع رزقه، خليه يأكل يشرب. وهذا غلط. الواجب أن يذكر المؤمن أخاه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا نسيت إيش جمسها في صلاتي، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فيجب على المؤمن أن يذكر أخاه، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. أما قول هذا رزق سقه الله إليه دعه يأكل ويشرب هذا غلط. ادعو إلى سبيل ربك، قلنا لابد أن يكون عالما بما يدعو إليه، وثانيا عالما أن يكون عالما بحال المدعو ليكون على بصيرة كيف يدعو. يقول الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه ثلاثة أوصاف للدعوة، هل هي أوصاف مقترنة أو أوصاف مترتبة، يعني بعضها في حال وبعضها في حال، أو هي مقترنة يعني تدعو بحكمة وموعظة ومجادلة؟ الجواب الحال يقتضي أن تكون مرتبة. أولا بالحكمة ببيان الحق ودليله من الكتاب والسنة، واعلم أنني أحب لكل داعية أن يقرن دعوته بالدليل. أولا لبراءة الذمة، وثانيا ليطمئن المدعو، لأن المدعو إذا قيل له هذا حرام هذا واجب لقوله تعالى أو لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطمئن بلا شك ويكون له حجة عند الله عز وجل. فإذا أمكنك أن تذكر الدليل للمدعو كان هذا خيرا، لما فيه من إبراء إيش؟ إبراء الذمة، وثانيا اطمئنان المدعو. فهذا الرجل رجل يعني ليس عنده رد للدعوة وليس عنده مجادلة، يكفي أن تدعوه بالحكمة، أن تدعوه بالحكمة. واعلم أن الحكمة كما قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لو رأيت رجلا يستغيث بصاحب قبر، يا سيدي يا مولاي يا ولي الله أغثني مثلا أو ما أشبه ذلك، يستغيث بصاحب القبر. نحن نعلم أن الاستغاثة بصاحب القبر إيش؟ شرك أكبر مخرج عن الملة. فهذا الذي يستغيث بصاحب القبر نقول لو مت على هذا لكنت من أصحاب النار، أصحاب النار المخلدين فيها، لقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رأيت رجل يستغيث بالقبر، هل تأتي على طول تقول أنت كافر أنت مشرك قد حرم الله عليك الجنة؟ نعم أو لا؟ لا، ولا يجوز أن تقول هكذا، وإن كان واقع الحال هو ما ذكرت لكن لا يجوز، هذا تنفير. واذكر له الحق، والحق مطابق تماما للفطرة. قل يا أخي أو لا تقل يا أخي، هذه مشكلة الآن. هل تقول لهذا الذي يستغيث بالقبر يا أخي تعال هذا استغيث بالله، أو لا تقول يا أخي؟ نعم، من باب الدعوة. وعلى كل حال هذا الرجل الذي يستغيث بالقبر لا تظن أنه يستغيث به وهو يعتقد أنه شرك مخرج عن الإسلام أبدا، هذا إذا كان ينتسب للإسلام. فإذا يصح أن تقول يا أخي باعتبار أنه يرى نفسه مسلما، وإن شئت فقل يا أخي باعتبار آخر، باعتبار آخر وهو أنه إيش؟ باعتبار ما يكون. طيب، وإن شئت فقل يا رجل، وتسلم من هذا الإشكال، استغث بالله عز وجل كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستجابة مرتبة على الاستغاثة، والفاء تدل على الترتيب والتعقيب. استغث بالله حتى يستجيب لك، وربك على كل شيء قدير. وهذا المخلوق الذي أنت الآن تستغيث به هو ميت هامد، ربما تكون الأرض أكلته ولا يبقى من جسده إلا عجب الذنب ولا ينفعك. طيب، ثم ترغب في التوحيد. أترون أن هذا يقبل، أو لو قيل له أنت مشرك وهذا شرك ومن أشرك بالله حرمه الله الجنة، أو الثاني هو الذي يقبل، يعني الذي وبخته وأنكرت عليه بشدة هذا لا يقبل في الغالب، لكن من أتيته بلطف وموعظة حسنة قبل. الموعظة الحسنة هل هي بالصيغة أو بالكيفية؟ بمعنى هل أنت تسوق له الأدلة من الكتاب والسنة على وجه يقنع، أو حتى بالكيفية؟ الجواب بالأمرين جميعا، بكيفية السياق وبأقرب ما يمكن أن يقتنع به. حتى لو ضربت له الأمثال افعل. ألم يكن الله عز وجل يضرب الأمثال للذين يدعون من دون الله؟ مثل الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الذي يريد أن يشرب من الماء من النهر ويقول كذا بيديه، باسط يديه، يبقى شيء في الماء؟ يبقى شيء من الماء ولا لا؟ قال هكذا في النهر ويداه مبسوطتان، أيبقى شيء؟ لا. إذن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم إطلاقا، لأن هذا الذي يريد أن يشرب وقد بسط كفيه لا يمكن أن ينال ماء. المرتبة الثالثة إذا دعوناه بالحكمة ولم يفعل، بالموضع الحسنة ولم يفعل، نأتي إلى المجادلة، لأن الذي لا يقبل بالموعظة سوف يجادل، سوف يجادل، فنجادله لكن بالتي هي أحسن، أقرب طريق يوصل إلى الحق اتبعه. وأنا أذكر لكم الآن مجادلة وقعت بين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبين رجل مشرك متمرد. ألم تر إلى حاجة إبراهيم في ربه؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال الرجل: أنا أحيي وأميت. فإذا كان ربك يحيي ويميت فأنا أحيي وأميت، إذن أنا رب كربك. فقال له إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. جادله بإيش؟ بالتي أحسن. جادله بأمر لا يتمكن من الرد عليه، ولهذا قال: فبهت الذي كفر. في الأول رد على إبراهيم لما قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، جادل قال: أنا أحيي وأميت. هل هذه دعوة منه أنه يحيي ويميت أو أنه منزل على حال من الأحوال؟ نعم، الظاهر أنه منزل على حال من الأحوال. الأحوال هو أنه يؤتى إليه بالرجل الذي استحق القتل فلا يقتله، ويدعي أن هذا إحياء وليس إحياء في الواقع، الرجل حي من قبل. أو يؤتى إليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله فيقول هذا إماتة، وهذا غير صحيح، هذا ليس إماتة لكنه فعل سبب يقتضي الموت. ولو شاء الله أن لا يموت هذا الذي قتل لم يمت. ألم تعلم أن الدجال يأتيه الرجل الشاب ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله، فيقطعه قطعتين، يقطعه قطعتين ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم يتهلل. من الذي أحياه؟ الله عز وجل. فالمهم هذا الرجل قال بعض العلماء إنه أراد بقوله أنا أحيي وأميت أنه يؤتى إليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله، وادعى أن هذا إماتة، ويؤتى إليه بالرجل يستحق القتل فيرفع عن القتل وادعى أن هذا إحياء. وقيل إن هذه دعوة منه وليس يريد أن ينزلها على حال من الأحوال، يعني ادعى أنه يحيي ويميت. وعلى كل فإبراهيم عدل عن هذا الذي يكون يمكن أن يكون جدلا، عدل عنه إلى أمر لا يمكن أن يتخلص منه، وهو إيش؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هل يمكن أن يدعي أنه يأتي بها من المغرب؟ لا يمكن، لأن هذا أمر معلوم بالبداهة. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا ينبغي للمجادل أن يسلك أقرب الطريق لإفحام الخصم، لا يتابعه، لأن ربما إذا تابعته صعد بك جبلا لا تستطيع رقيه، لكن ائتي بأمر لا يتخلص منه واعدل عن جوابه الذي أورد الشبهة فيه حتى تقضي عليه نهائيا. المهم إذن حالنا بالنسبة لدعوة الناس تنقسم إلى من يعرف؟ تفضل. الأول الأول الدعوة بالحكمة، والثاني إذا لم يقتنع نعظه بترغيب وترهيب، والثالث إذا جادل نجادل بالتي أحسن. أسرع في أمر رابع لم يذكر في هذه الآية، وهي إذا كان ظالما فإننا نجالده ولا نجادله، لقول الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن أتموا إلا الذين ظلموا منهم. هؤلاء لا نجادلهم بالتي أحسن، بل نجالدهم بالسيف لأنهم معاندون. فصار الأقسام إذن أربعة، ثلاثة ذكرت في آية واحدة والرابع في آية أخرى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأنصاره، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وإنني أدعو إخواني الداعين إلى الله أن يستعملوا الأسهل والأيسر، ولهذا كان الرسول يبعث الناس للدعوة الحق ويقول يسروا إيش ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكل شيء يراقب الناس في الحق اتبعه فأنت على خير. والآن إلى الأسئلة حتى ترتفع الشمس قدر كلام. الآن كم لها طلعت؟ 14 دقيقة. إذا ارتفعت قدرهم طيب نأخذ ربع ساعة نشوف. طيب تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل فضيلة الشيخ، تكلمتم البارحة جزاكم الله خيرا عن الجمع والقصر في السفر، وسؤالي أنني كنت مسافرا راجعا من
أنني لأنه خبر مبتدأ.
أنني كنت مسافرا راجعا من مكة إلى المدينة، وقمت بتأخير صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وعند وصولنا إلى المدينة قمنا وصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت العصر، فهل هذا صحيح؟
نعم. ننظر هل هذا الرجل الذي قدم من مكة إلى المدينة قدم إلى بلده، فإن كان كذلك فعليه الآن أن يعيد صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا، لأنه لما وصل إلى بلد انتهى السبب الذي يبيح الجمع ويطلب فيه القصر. أما إذا كان ليس من المدينة ولكنه مر بها مسافرا فعمله صحيح حين صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين مجموعتين. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول، هل له أن يعطي زوجته حبوب منع الحمل وذلك لأنها تتأذى من الحمل؟
أولا ننصح الرجال والنساء أن لا يستعملوا هذه الحبوب، لأن هذه الحبوب تبين أنها ضارة بكلام الأطباء وبالواقع، فإنها تفسد الدورة العادية وتوجب انحطاط قوة المرأة، وربما تؤثر على الرحم، وربما تؤثر على الجنين إن قدر أن تحمل. هذه واحدة. ثانيا، لا تستعمل الحبوب، لأن المطلوب من هذه الأمة تكثير النسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. الولود يعني كثير الولادة. وإذا كان هذا مرغوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينبغي أن نعدل عما يرغبه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما كون المرأة تتأذى بالحمل فهذا أمر. الأخ أجب. كيف؟ ماذا يقول؟ وش اللي لا صح؟ لا يصح أن تتأذى المرأة بالحمل؟ صحيح. ماذا تقول؟ طيب صحيح. تأذي المرأة بالحمل أمر طبيعي، يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وقال تعالى في الآية الثانية: حملته أمه كرها ووضعته كرها. هذا أمر لا بد منه. هل يمكن يكون في بطن المرأة ولد يكبر وينمو بدون أن تتعب؟ هذا شيء مستحيل خلاف الفطرة. فلا بد من الوهن، من الضعف، من الكره. ولكن نبشر المرأة أنه لا يصيبها من هذا الحمل تعب أو كسل أو خمول أو ضعف إلا أثيبت عليه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يكفر الله عنه حتى بالشوكة إذا أصابته. فنقول لهذه المرأة: أبشري بالخير، إن الأذى الذي ينالك من الحمل إنه كفارة لما حصل من الذنوب، ثم إن احتسبت الأجر صار كفارة وثوابا. لهذا لا نشير باستعمال هذه الحبوب. أما بالنسبة للزوج فلا يحل له أن يكره زوجته على أكل الحبوب كما يفعل بعض السفهاء من الشباب المتزوجين، يقول: أعطيها حبوبا حتى تبقى سنة أو سنتين ولم تحمل. هذا غلط. ولا يحل له أن يكرهها عليه على أخذ الحبوب، ولا يلزمها أن تطيعه أيضا. لو قال: كل الحبوب، قالت: لا، فلها ذلك، لأن لها حق في الولادة. ولهذا حرم العلماء على الرجل أن يعزل عن زوجته إلا برضاها. أتعرفون العزل؟ غير المتزوج لا يعرف العزل الظاهر. والمتزوج يعرفه، وهو أن الرجل إذا جامع زوجته ثم قرب إنزاله نزع من الجماع حتى يكون الماء خارج المكان لئلا تحمل. قال أهل العلم يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته إلا برضاها، وعلل ذلك بأن لها حقا في إيش؟ حقا في الولد. ولذلك كان القول الصحيح أنه إذا تبين الرجل عقيما فإن للزوجة أن تفسخ النكاح إذا شاءت. ليش؟ لأن لها حقا في الولد. بعض النساء لا يتزوج إلا من أجل الولد. إذا استفدنا الجواب حتى لا نبتعد، لا يجوز للزوج أن يكره زوجته على أكل حبوب من الحمل ولا يلزمها أن تطيعه. هذه واحد. ثانيا، لا نشير على الزوج ولا على الزوجة بتناول هذه الحبوب لما فيها من الإضرار. وأما التأذي بالحمل فهذا أمر ليس علة صحيحة، كل ما تتأذى من الحمل. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لقد ذكرتم في فتوى سابقة أن حكم لبس المرأة للبنطلون حرام، فهل في لبسه فهل لبسه حرام إذا كان أمام محارمها أو للتزين لزوجها؟
نعم، البنطلون الذي يشبه بنطلون الرجال حرام لما في ذلك من إيش؟ من التشبه. وأما ما لا يشبه بنطلون الرجال فإنه وسيلة قريبة إلى هتك حرمة العورة، لأن البنطلون كما تعلمون يصف حجم الفخذين والعجيزة والساق، وربما كان اليوم واسعا فضفاضا لا يصف كثيرا، وبعد أيام قليلة تستعمل النساء ما كان ضيقا، وربما تستعمل ما كان لونه كلون الجلد فتبقى وكأنها عارية. يقول بعض الناس إذا لبست هذا عند زوجها ما في البيت أحد أو في غرفة النوم. الجواب: إذا كان هذا يشبه بنطلون الرجل فهو إيش؟ حرام. إذا كان لا يشبه فلماذا تلبسه عند زوجها؟ إيش الفائدة؟ أليس يجوز أن تتعرى أمام زوجها؟ يجوز، وكونها متعرية أدعى للشهوة إذا كانت تريد هذا. ولذلك من وحي الشيطان أن يزين للنساء لبس البنطلون، والمرأة مأمورة بالتستر والحشمة والبعد عن مواضع الفتنة. نعم،
جزاكم الله خيرا. وسائل يقول: ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء؟
يرى بعض العلماء أن زيارة قبر النبي زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، ويقول إنها ليست زيارة في الواقع، لأن بين المرأة إذا وقفت وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حواجز جدران متعددة، فهي في الواقع لم تزر، وإن سمت ذلك زيارة. ولهذا أباحوا أن تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض العلماء إنها لا تزور قبر النبي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، وهذه زيارة عرفا، وإن لم تكن زيارة حقيقة فهي عرفا زيارة. ثم إن نقول الأمر فيه شبهة، وما دام فيه شبهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات إيش؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم يقول للمرأة: أبشري، أنت إذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في أقصى المسجد ولو في أقصى مكان في الأرض فإن تسليمك عليه يبلغه، ولا حاجة أن تقف على القبر. ونقول أيضا: كل مؤمن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم 5 مرات على الأقل أو أكثر لأن بعض الصلوات فيها تشهدان، فيكون مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل واحدة فيها تشهدان. نعم، إذن 5 و4 9 مرات يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم فرضا، فلا حاجة إلى أن تتكلف المرأة حتى تقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الشبهة. وهل يقول المسلم على الرسول السلام عليك أيها النبي ولا السلام على النبي؟ نعم، جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وبعد موته نقول السلام على النبي، لكن هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليس كل مجتهد مصيبا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته قال قول السلام عليك أيها النبي إلى يوم القيامة، ولم يقل قولوا ذلك ما دمت حيا. ثم إن الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قالوا السلام عليك هل يريدون أن يسمع الرسول ويكون خطابا مباشرا؟ الجواب لا، لأنهم يعلمون الذي في طرف الصف ما يسمعه الرسول، والذين في مكة وفي غيرها من البلاد ما يسمعه الرسول حتى في حياته، إذا ليس خطابا مباشرا. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه جاء بصورة الخطاب لقوة استحضار المرء في السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنه أماما يقول السلام عليك. وصح عن عمر في الموطأ موطأ مالك أنه قال على المنبر وهو يتلو التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. ولا شك أن عمر أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا سيما وأنه أعلمه على الملأ، ولم يقل أحد من الناس إنه ليس كذلك. وعلى هذا فيكون قول ابن مسعود رضي الله عنه رأيا رآه، ولكنه ليس مصيبا في ذلك، لأن المجتهد يخطي ويصيب. وابن مسعود رضي الله عنه مع علمه وفقه ليس معصوما، ولا أحد معصوم يتكلم في الشريعة من الخطأ أبدا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل استفتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في مسألة فرضية ونقولها لكم الآن ونسألكم عنها لنعلم هل تفتون بقول أبي موسى أو بقول ابن مسعود. توفي رجل عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، من يقسمها لنا؟ أصبر، من يقسمها؟ واحد، ما في إلا واحد جماعة من هذا الجمع الكثير، تفضل قم. نعم نعم، والأخت الشقيقة ايش نسويه فيها؟ استرح. نعم، لها الباقي تعصيبا، بارك الله فيك. طيب، هذا قضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ابو موسى الاشعري قال للبنت النصف وما بقي فللأخت، لكنه رضي الله عنه قال وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال له إنه استفتى أبا موسى الأشعري في هذه المسألة وقال للبنت النصف وما بقي فللأخت وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فقال عبد الله بن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو وافقت لكنت ضالا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. عرفتم؟ أبو موسى قاله عن اجتهاد، وفق للصواب أو لا؟ عجيب يا جماعة، لم يوفق، وفضل الله يؤتي من يشاء. ابن مسعود رضي الله عنه وفق للصواب مستدلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه إذا أخطأ في مسألة يعني كل قضاء خطأ أبدا. ابن مسعود من أفقه الصحابة وأكثر فتوى رضي الله عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أفتونا مأجورين في زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة، حيث أن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة، بل يكون على دفعات المرتين أو الثلاث.
نعم. كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئا فشيئا، إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها ما لم يكن قد تم الحول على العقد. مثال ذلك: رجل أجر هذه الشقة ب10,000، تمت السنة فقبض 10,000، هنا يزكيها. لماذا؟ لأنه تم عليه الحول. ورجل آخر أجر شقة ب10,000 مقدمة، يعني يسلمها المستأجر عند العقد، فأخذ 10,000 يعني صاحب الشقة، ثم أنفقها على أهله أو على تعمير الشقة أو غير ذلك، هل فيها زكاة العشرة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحل عليها الحول، ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها. أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة، لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه، من عقار أو سيارات أو معدات أو غير ذلك، إلا الحلي من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: نريد قولا فصلا في مسألة الصرف. نحن في السودان نبيع الريال السعودي بالجنيه السوداني، ويكون تسليم الريال في هذه البلاد والجنيه بعد حين وفي السودان، فهل هذا جائز؟
القول الفصل فيما نراه في هذه المسألة أن الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، لأن الربا نوعان: ربا نسيئة وهو ما تأخر فيه القبض بين الصنفين الربويين، وربا فضل وهو ما زاد فيه على الجانب الآخر. وأضرب لكم مثلا: بعت درهما بدرهمين نقدا يدا بيد، هذا ربا فضل. ليش؟ لأن الفضل هو الزيادة. طيب، بعت دينارا ذهبا بدينارين، هذا نقدا يدا بيد، هذا ايش؟ هذا ربا فضل. طيب، بعت دينارا بدينار ولم تقبض، هذا نسيئة. بعت دينارا بدينارين ولم تقبض، لا، خطأ. بعت دينارا بدينارين ولم تقبض، أحسنت، فيه الاثنان: الفضل والنسيئة، الفضل للزيادة والنسيئة للتأخير. هذه الأوراق النقدية نرى أن الذي يجري فيها هو ربا النسيئة، وعلى هذا فإذا قدرنا أن الجنيه السوداني يساوي 3 ريالات مثلا، وأنا لا أعرف السعر، لا يقول السوداني أنت وهنت نقدنا، يعني الريال السعودي ب3 جنيه ليش؟ أيهم أغلى؟ الريال. طيب، 10 ريالات سعودية ب50 جنيه كذا، هذا سعرها في السوق. فجاء إنسان محتاج إلى جنيهات سودانية
وقال أعطني بالعشرة 40 لا 50، يجوز أو لا يجوز؟
وعلى هذا فيقول إن قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، وقوله إلى سبيل ربك ما هو السبيل؟ سبيل الله، سبيل الله تعالى شرعه، سبيل الله هو شرعه لأنه طريق يوصل إلى الله عز وجل، ولأن الله تعالى هو الذي شرعه فأضيف إليه، فيكون الشرع مضافا إلى الله لوجهين: الوجه الأول أنه إيش؟ موصل إلى الله، والوجه الثاني أنه هو الذي شرعه لعباده وبينه لهم حتى يصل إلى الله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك. هنا إذا تأملنا كلمة السبيل وجدنا أنها تضاف أحيانا إلى الله كما في هذه الآية، وأحيانا تضاف إلى المؤمنين كما في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأضاف السبيل هنا إلى المؤمنين. فكيف نجمع بين الآيتين؟ مرة يضاف إلى الله ومرة يضاف إلى المؤمنين. نقول الجمع في هذا سهل، بينهما سهل. أضيف إلى المؤمنين لأنهم هم السالكون له، وأضيف إلى الله لأنه شرعه وموصل إليه. ومثل ذلك كلمة الصراط: وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم صراط الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فمرة أضاف الصراط إلى الله ومرة أضاف الصراط إلى المؤمنين الذين أنعم الله عليهم. فكيف نجمع؟ سؤال خاص. طيب أسرع تفضل. أضيف إلى المؤمنين الذين أنعم الله عليهم لأنهم هم الذين سلكوه، أضيف إلى الله لأنه شرعه والموصل إليه. طيب اسرع. ادعو إلى سبيل ربك، في هذا دليل على وجوب الإخلاص، أن تدعو إلى سبيل الله هذا إخلاص، وذلك لأن الدعاة لهم إرادات. من الناس من يدعو إلى سبيل الله لكن انتقاما من المدعو، أو انتصارا لرأيه. هذا الذي يدعو انتقاما من المدعو أو انتصارا لرأيه، هل يكون داعيا إلى الله أو إلى سبيل الله؟ لا. يوجد أناس الآن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى لكن يريدون أن ينصروا قولهم، ولذلك يصعب عليهم جدا أن يتراجعوا عنه ولو كان خلاف الحق، لأنهم يريدون أن يكون الكلام لهم أو السلطة في الرأي لهم، وهذا لا شك مجانب للإخلاص تماما. هذا يدعو إلى الهوى وليس يدعو إلى الهدى. إنسان آخر يدعو انتقاما من الشخص، هذا أيضا غلط. الواجب أن تدعو إلى الله، إلى سبيل الله، لإصلاح عباد الله، وليس انتقاما منهم ولا انتصارا لرأيك، ولكن لإصلاحهم. وإذا كان كذلك أي لإصلاح الخلق، فسوف يسلك الإنسان أقرب الطرق إلى حصول المقصود. وقوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك، يتبين أنه لابد من العلم، لابد من العلم، بماذا؟ لابد أن تعلم ما تدعو إليه أنه من شرع الله، فتعلم أولا ثم ادعو ثانيا. أما أن تدعو إلى سبيل الله وأنت لا تعلم سبيل الله فكيف يمكن هذا؟ ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. فلا بد من أن يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه وأنه حق ومن شريعة الله. أما مجرد أن ينقدح في ذهنه أن هذا حق بدون دليل شرعي فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقول جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أتوا الآية. قل إنما حرم، أنت حافظ القرآن ولا لا؟ تفضل. قل إنما حرم ربي، ما هو الشاهد من هذه الآية على تحريم الدعوة إلى الله بدون علم؟ أحسن، بارك الله فيك. طيب، لابد أن يكون الإنسان عالما بالشرع. فلو رأيت إنسانا يصلي ولكنه لا يطمئن في صلاته، يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم على طول يركع يسجد بدون أن يطمئن، هل يصح أن تقول له إن صلاتك باطلة بدون علم؟ أجيبه: لا يصح، لأن كيف تدعو إلى شيء لا تدري عنه؟ لكن إذا كنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي كان يصلي ولكنه لا يطمئن، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، حينئذ يكون عندك دليل ويمكن أن تدعو إلى الله. لا بد أيضا أن يكون عالما بحال المدعو، وإلا فلا يجوز أن يتكلم. لا بد أن تكون عالما بحال المدعو وأنه يحتاج إلى دعوة، وأنه ممن عنده علم أو ممن ليس عنده علم. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد بعثه إلى أهل اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. لماذا أخبره بحالهم؟ من أجل أن يعرف كيف يخاطب هؤلاء، لأن خطاب العالم ليس كخطاب الجاهل. خطاب العالم لابد أن يكون عندك قدرة على مجادلته، إذ أن العالم الذي كان على باطل لا يمكن أن يقبل أو يستقبل الدعوة بسهولة، لأن عنده علما. فتجد عندما تدعوه للحق يجادل لإبطال الحق وإحقاق الباطل الذي كان عليه. فلا بد أن تعلم، لو أنك أردت أن تدعو نصرانيا إلى الدين الإسلامي يحتاج أن تعرف أنه نصراني وأن عقيدة التثليث مثلا يقول إن الله ثالث ثلاثة، فيحتاج أن تعرف كيف ترد عليه فيما لو احتج عليك بباطل، وإلا له زمت. وهزيمة الداعي إلى الله عز وجل والذي بنى دعوته على غير علم هذه مصيبة، ليست مصيبة عليه وحده بل مصيبة على إيش؟ على ما دعو إليه من الدين. فلا بد أن تكون عالما بحال المدعو. انظروا إلى قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس، هل دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يصلي ركعتين قبل أن يعلم حاله؟ من يعرف؟ تفضل. أسألك، هل دعاه قبل أن يعلم بحاله أو لم يدعه حتى علم بحاله؟ لم يدعه حتى علم بحاله، بين ذلك. الرجل جلس، لما دخل جلس فقال له أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. بارك الله فيك. وجدت إنسانا يأكل في رمضان هنا في المدينة، هل تنكر عليه من أول أمر الأخ؟ نعم. كيف إذا كان وجدت إنسان يأكل في النهار في نهار رمضان في المدينة تسألك عن إيش؟ أحسنت بارك الله فيك. يعني لا أنكر عليه حتى أقول أمسافر أنت أو أنت ممن يحل الفطر، لكن لو وجدت شخصا من أهل البلد أعرف أنه من أهل البلد وأنه لا عذر له في الفطر فحينئذ أنكر عليه أذكره لعله نسي. وعجبا من بعض العامة يقولون إذا رأيت إنسانا يأكل في رمضان فلا تذكره، لا تذكره. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ما دام الله أطعمه وسقاه لا تحرمه، لا تقطع رزقه، خلي يأكل يشرب. وهذا غلط. الواجب أن يذكر المؤمن أخاه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا نسيت إيش جمسها في صلاته، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فيجب على المؤمن أن يذكر أخاه، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. أما قول هذا رزق سقه الله إليه دعه يأكل ويشرب هذا غلط. ادعو إلى سبيل ربك، قلنا لابد أن يكون عالما بما يدعو إليه، وثانيا عالما أن يكون عالما بحال المدعو ليكون على بصيرة كيف يدعو. يقول الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه ثلاثة أوصاف للدعوة، هل هي أوصاف مقترنة أو أوصاف مترتبة، يعني بعضها في حال وبعضها في حال، أو هي مقترنة يعني تدعو بحكمة وموعظة ومجادلة؟ الجواب الحال يقتضي أن تكون مرتبة. أولا بالحكمة ببيان الحق ودليله من الكتاب والسنة، واعلم أنني أحب لكل داعية أن يقرن دعوته بالدليل. أولا لبراءة الذمة، وثانيا ليطمئن المدعو، لأن المدعو إذا قيل له هذا حرام هذا واجب لقوله تعالى أو لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطمئن بلا شك ويكون له حجة عند الله عز وجل. فإذا أمكنك أن تذكر الدليل للمدعو كان هذا خيرا، لما فيه من إبراء إيش؟ إبراء الذمة، وثانيا اطمئنان المدعو. فهذا الرجل رجل يعني ليس عنده رد للدعوة وليس عنده مجادلة، يكفي أن تدعوه بالحكمة، أن تدعوه بالحكمة. واعلم أن الحكمة كما قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لو رأيت رجلا يستغيث بصاحب قبر، يا سيدي يا مولاي يا ولي الله أغثني مثلا أو ما أشبه ذلك، يستغيث بصاحب القبر. نحن نعلم أن الاستغاثة بصاحب القبر إيش؟ شرك أكبر مخرج عن الملة. فهذا الذي يستغيث بصاحب القبر نقول لو مت على هذا لكنت من أصحاب النار، أصحاب النار المخلدين فيها، لقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رأيت رجل يستغيث بالقبر، هل تأتي على طول تقول أنت كافر أنت مشرك قد حرم الله عليك الجنة؟ نعم أو لا؟ لا، ولا يجوز أن تقول هكذا. وإن كان واقع الحال هو ما ذكرت، لكن لا يجوز، هذا تنفيذ. اذكر له الحق، والحق مطابق تماما للفطرة. قل يا أخي، أو لا تقول يا أخي، هذه مشكلة الآن. هل تقول لهذا الذي يستغيث بالقبر يا أخي تعال، هذا يستغيث بالله، أو لا تقول يا أخي؟ نعم، من باب الدعوة. وعلى كل حال، هذا الرجل الذي يستغيث بالقبر لا تظن أنه يستغيث به وهو يعتقد أنه شرك مخرج عن الإسلام، أبدا. هذا إذا كان ينتسب للإسلام. فإذا يصح أن تقول يا أخي باعتبار أنه يرى نفسه مسلما، وإن شئت فقل يا أخي باعتبار آخر، باعتبار آخر وهو أنه إيش؟ باعتبار ما يكون. طيب، وإن شئت فقل يا رجل، وتسلم من هذا الإشكال. استغفر بالله عز وجل، كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستجابة مرتبة على الاستغاثة، والفات تدل على الترتيب والتعقيب. استغث بالله حتى يستجيب لك، وربك على كل شيء قدير. وهذا المخلوق الذي أنت الآن تستغيث به هو ميت هامد، ربما تكون الأرض أكلته ولم يبقى من جسده إلا عجب الذنب، ولا ينفعك. طيب، ثم تراقبه في التوحيد. أترون أن هذا يقبل، أو لو قيل له أنت مشرك وهذا شرك ومن أشرك بالله حرمه الله أهل الجنة، أو الثاني هو الذي يقبل، يعني الذي وبخته وأنكرت عليه بشدة، هذا لا يقبل في الغالب. لكن من أتيته بلطف وموعظة حسنة قبل. الموعظة الحسنة هل هي بالصيغة أو بالكيفية؟ بمعنى، هل أنت تسوق له الأدلة من الكتاب والسنة على وجه يقنع، أو حتى بالكيفية؟ الجواب بالأمرين جميعا، بكيفية السياق وبأقرب ما يمكن أن يقتنع به. حتى لو ضربت له الأمثال افعل. ألم يكن الله عز وجل يضرب الأمثال للذين يدعون من دون الله؟ مثل الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الذي يريد أن يشرب من الماء من النهر ويقول كذا بيديه، باسط يديه، يبقى شيء في الماء؟ يبقى شيء من الماء ولا لا؟ قال هكذا في النهر ويداه مبسوطتان، أيبقى شيء؟ لا. إذن هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم إطلاقا، لأن هذا الذي يريد أن يشرب وقد بسط كفيه لا يمكن أن ينال ماء. المرتبة الثالثة، إذا دعوناه بالحكمة ولم يفعل، بالموضع الحسنة ولم يفعل، نأتي إلى المجادلة، لأن الذي لا يقبل بالموعظة سوف يجادل فنجادله، لكن بالتي هي أحسن، أقرب طريق يوصل إلى الحق اتبعه. وأنا أذكر لكم الآن مجادلة وقعت بين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبين رجل مشرك متمرد. ألم تر إلى حاجة إبراهيم في ربه؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال الرجل: أنا أحيي وأميت. فإذا كان ربك يحيي ويميت فأنا أحيي وأميت، إذن أنا رب كربك. فقال له إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. جادله بإيش؟ بالتي أحسن. جادله بأمر لا يتمكن من الرد عليه، ولهذا قال فبهت الذي كفر. في الأول رد على إبراهيم لما قال إبراهيم ربي الذي أحيي وأميت، جادل قال أنا أحيي وأميت. هل هذه دعوة منه أنه يحيي ويميت، أو أنه منزل على حال من الأحوال؟ نعم، الظاهر أنه منزل على حال من الأحوال. الأحوال هو أنه يؤتى إليه بالرجل الذي استحق القتل فلا يقتله، ويدعي أن هذا إحياء، وليس إحياء في الواقع، الرجل حي من قبل. أو يؤتى إليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله فيقول هذا إماتة، وهذا غير صحيح، هذا ليس إماتة، لكنه فعل سبب يقتضي الموت. ولو شاء الله أن لا يموت هذا الذي قتل لم يمت. ألم تعلم أن الدجال يأتيه الرجل الشاب ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله، فيقطعه قطعتين، يقطعه قطعتين ويمشي بينهما، ثم يدعوه فيقوم يتهلل. من الذي أحيا؟ الله عز وجل. فالمهم هذا الرجل قال بعض العلماء إنه أراد بقوله أنا أحيي وأميت أنه يؤتى إليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله، وادعى أن هذا إماتة، ويؤتى إليه بالرجل يستحق القتل فيرفع عنه القتل، وادعى أن هذا إحياء. وقيل إن هذه دعوة منه وليس يريد أن ينزلها على حال من الأحوال، يعني ادعى أنه يحيي وميت. وعلى كل فإبراهيم عدل عن هذا الذي يكون يمكن أن يكون جدلا، عدل عنه إلى أمر لا يمكن أن يتخلص منه، وهو إيش؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هل يمكن أن يدعي أنه يأتي بها من المغرب؟ لا يمكن، لأن هذا أمر معلوم بالبداهة. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا ينبغي للمجادل أن يسلك أقرب الطريق لإفحام الخصم، لا يتابعه، لأن ربما إذا تابعته صعد بك جبل لا تستطيع رقيه. لكن ائتي بأمر لا يتخلص منه، واعدل عن جوابه الذي أورد الشبهة فيه حتى تقضي عليه نهائيا. المهم إذن حالنا بالنسبة لدعوة الناس تنقسم إلى من يعرف؟ تفضل. الأول الأول الدعوة بالحكمة، والثاني إذا لم يقتنع نعظه بترغيب وترهيب، والثالث إذا جادل نجادل بالتي أحسن. اسرع. فيه أمر رابع لم يذكر في هذه الآية، وهي إذا كان ظالما، إذا كان ظالما فإننا نجالده ولا نجادله، لقول الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن أتموا إلا الذين ظلموا منهم. هؤلاء لا نجادلهم بالتي أحسن، بل نجالدهم بالسيف لأنهم معاندون. فصار الأقسام إذن أربعة، ثلاثة ذكرت في آية واحدة والرابع في آية أخرى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من دعاة الحق وأنصاره، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وإنني أدعو إخواني الداعين إلى الله أن يستعملوا الأسهل والأيسر، ولهذا كان الرسول يبعث الناس للدعوة الحق ويقول يسروا إيش ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فكل شيء يراقب الناس في الحق اتبعه فأنت على خير. والآن إلى الأسئلة حتى ترتفع الشمس قدر كلام. الآن كم لها طلعت؟ 14 دقيقة. إذا ارتفعت قدرهم طيب. ناخذ ربع ساعة ربع ساعة نشوف نشوف. طيب تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل فضيلة الشيخ، تكلمتم البارحة جزاكم الله خيرا عن الجمع والقصر في السفر، وسؤالي أنني كنت مسافرا راجعا من
أنني لأنه خبر مبتدأ.
أنني كنت مسافرا راجعا من مكة إلى المدينة، وقمت بتأخير صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وعند وصولنا إلى المدينة قمنا وصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت العصر، فهل هذا صحيح؟
نعم. ننظر هل هذا الرجل الذي قدم من مكة إلى المدينة قدم إلى بلده، فإن كان كذلك فعليه الآن أن يعيد صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا، لأنه لما وصل إلى بلد انتهى السبب الذي يبيح الجمع ويطلب فيه القصر. أما إذا كان ليس من المدينة ولكنه مر بها مسافرا فعمله صحيح حين صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين مجموعتين. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول، هل له أن يعطي زوجته حبوب منع الحمل وذلك لأنها تتأذى من الحمل؟
أولا ننصح الرجال والنساء أن لا يستعملوا هذه الحبوب، لأن هذه الحبوب تبين أنها ضارة بكلام الأطباء وبالواقع، فإنها تفسد الدورة العادية وتوجب انحطاط قوة المرأة، وربما تؤثر على الرحم، وربما تؤثر على الجنين إن قدر أن تحمل. هذه واحدة. ثانيا، لا تستعمل الحبوب، لأن المطلوب من هذه الأمة تكثير النسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. الولود يعني كثيرة الولادة. وإذا كان هذا مرغوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينبغي أن نعدل عما يرغبه الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما كون المرأة تتأذى بالحمل فهذا أمر الأخ أجب. كيف؟ ماذا يقول؟ وش اللي لا صح؟ لا صح أن تتأذى المرأة بالحمل؟ صحيح. ماذا تقول؟ طيب صحيح. تأذي المرأة بالحمل أمر طبيعي. يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وقال تعالى في الآية الثانية: حملته أمه كرها ووضعته كرها. هذا أمر لا بد منه. هل يمكن يكون في بطن المرأة ولد يكبر وينمو بدون أن تتعب؟ هذا شيء مستحيل خلاف الفطرة. فلا بد من الوهن، من الضعف، من الكره. ولكن نبشر المرأة أنه لا يصيبها من هذا الحمل تعب أو كسل أو خمول أو ضعف إلا أثيبت عليه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يكفر الله عنه حتى بالشوكة إذا أصابت. فنقول لهذه المرأة: أبشري بالخير، إن الأذى الذي ينالك من الحمل إنه كفارة لما حصل من الذنوب، ثم إن احتسبت الأجر صار كفارة وثوابا. لهذا لا نشير باستعمال هذه الحبوب. أما بالنسبة للزوج فلا يحل له أن يكره زوجته على أكل الحبوب كما يفعل بعض السفهاء من الشباب المتزوجين، يقول: أعطيها حبوبا حتى تبقى سنة أو سنتين ولم تحمل. هذا غلط. ولا يحل له أن يكرهها عليه على أخذ الحبوب، ولا يلزمها أن تطيعه أيضا،
لو قال كل الحبوب قالت لا فلها ذلك، لأن لها حق في الولادة. ولهذا حرم العلماء على الرجل أن يعزل عن زوجته إلا برضاها. أتعرفون العزل؟ غير المتزوج لا يعرف العزل الظاهر، والمتزوج يعرفه، وهو أن الرجل إذا جامع زوجته ثم قرب إنزاله نزع من الجماع حتى يكون الماء خارج المكان لئلا تحمل. قال أهل العلم يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته إلا برضاها، وعلل ذلك بأن لها حقا في إيش؟ حقا في الولد. ولذلك كان القول الصحيح أنه إذا تبين الرجل عقيما فإن للزوجة أن تفسخ النكاح إذا شاءت. ليش؟ لأن لها حقا في الولد. بعض النساء لا يتزوج إلا من أجل الولد. إذا استفدنا الجواب حتى لا نبتعد، لا يجوز للزوج أن يكره زوجته على أكل حبوب من الحمل ولا يلزمها أن تطيعه. هذه واحد. ثانيا، لا نشير على الزوج ولا على الزوجة بتناول هذه الحبوب لما فيها من الإضرار. وأما التأذي بالحمل فهذا أمر ليس علة صحيحة، كل ما تتأذى من الحمل. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: لقد ذكرتم في فتوى سابقة أن حكم لبس المرأة للبنطلون حرام، فهل في لبسه فهل لبسه حرام إذا كان أمام محارمها أو للتزين لزوجها؟
نعم، البنطلون الذي يشبه بنطلون الرجال حرام لما في ذلك من إيش؟ من التشبه. وأما ما لا يشبه بنطلون الرجال فإنه وسيلة قريبة إلى هتك حرمة العورة، لأن البنطلون كما تعلمون يصف حجم الفخذين والعجيزة والساق، وربما كان اليوم واسعا فضفاضا لا يصف كثيرا، وبعد أيام قليلة تستعمل النساء ما كان ضيقا، وربما تستعمل ما كان لونه كلون الجلد فتبقى وكأنها عارية. يقول بعض الناس إذا لبست هذا عند زوجها ما في البيت أحد أو في غرفة النوم. الجواب: إذا كان هذا يشبه بنطلون الرجل فهو إيش؟ حرام. إذا كان لا يشبه فلماذا تلبسه عند زوجها؟ إيش الفائدة؟ أليس يجوز أن تتعرى أمام زوجها؟ يجوز، وكونها متعرية أدعى للشهوة إذا كانت تريد هذا. ولذلك من وحي الشيطان أن يزين للنساء لبس البنطلون، والمرأة مأمورة بالتستر والحشمة والبعد عن مواضع الفتنة. نعم،
جزاكم الله خيرا. وسائل يقول: ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء؟
يرى بعض العلماء أن زيارة قبر النبي زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، ويقول إنها ليست زيارة في الواقع، لأن بين المرأة إذا وقفت وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حواجز جدران متعددة، فهي في الواقع لم تزر، وإن سمت ذلك زيارة. ولهذا أباحوا أن تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض العلماء إنها لا تزور قبر النبي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور، وهذه زيارة عرفا، وإن لم تكن زيارة حقيقة فهي عرفا زيارة. ثم إن نقول الأمر فيه شبهة، وما دام فيه شبهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اتقى الشبهات إيش؟ فقد استبرأ لدينه وعرضه. ثم يقول للمرأة: أبشري أنت إذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم
ولو في أقصى المسجد ولو في أقصى مكان في الأرض فإن تسليمه تسليمك عليه يبلغه، ولا حاجة أن تقف على القبر. ونقول أيضا كل مؤمن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم 5 مرات على الأقل أو أكثر، أكثر لأن بعض الصلوات فيها تشهدان، فيكون مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل واحدة فيها تشهدان. نعم، إذن 5 و4 9 مرات يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم فرضا، فلا حاجة إلى أن تتكلف المرأة حتى تقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الشبهة. وهل يقول المسلم على الرسول السلام عليك أيها النبي ولا السلام على النبي؟ نعم، جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، وبعد موته نقول السلام على النبي، لكن هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وليس كل مجتهد مصيبا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته قال قول السلام عليك أيها النبي إلى يوم القيامة، ولم يقل قولوا ذلك ما دمت حيا. ثم إن الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قالوا السلام عليك هل يريدون أن يسمع الرسول ويكون خطابا مباشرا؟ الجواب لا، لأنهم يعلمون الذي في طرف الصف ما يسمعه الرسول، والذين في مكة وفي غيرها من البلاد ما يسمعه الرسول حتى في حياته، إذا ليس خطابا مباشرا. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه جاء لصورة الخطاب لقوة استحضار المرء في السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أمامه يقول السلام عليك. وصح عن عمر في الموطأ موطأ مالك أنه قال على المنبر وهو يتلو التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ولا شك أن عمر أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا سيما وأنه أعلمه على الملأ ولم يقل أحد من الناس إنه ليس كذلك. وعلى هذا فيكون قول ابن مسعود رضي الله عنه رأيا رآه، ولكنه ليس مصيبا في ذلك، لأن المجتهد يخطي ويصيب. وابن مسعود رضي الله عنه مع علمه وفقه ليس معصوما، ولا أحد معصوم يتكلم في الشريعة من الخطأ أبدا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل استفتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في مسألة فرضية ونقولها لكم الآن ونسألكم عنها لنعلم هل تفتون بقول أبي موسى أو بقول ابن مسعود. توفي رجل عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، من يقسمها لنا؟ أصبر، من يقسمها؟ واحد، ما في إلا واحد جماعة من هذا الجمع الكثير، تفضل قم. نعم نعم، ورث الشقيقة ايش نسويه هي؟ استرح. نعم لها الباقي تعصيبا، بارك الله فيك. طيب، هذا قضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ابو موسى الاشعري قال للبنت النصف وما بقي فللأخت، لكنه رضي الله عنه قال وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال له إنه استفتى أبا موسى الأشعري في هذه المسألة وقال للبنت النصف وما بقي فللأخت وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فقال عبد الله بن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو وافقت لكنت ضالا وما أنا من المهتدين. لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. عرفتم؟ أبو موسى قاله عن اجتهاد، وفق للصواب أو لا؟ عجيب يا جماعة، لم يوفق. وفضل الله يؤتي من يشاء. ابن مسعود رضي الله عنه وفق للصواب مستدلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه إذا أخطأ في مسألة يعني كل قضاء خطأ، أبدا. ابن مسعود من أفقه الصحابة وأكثر فتوى رضي الله عنه. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أفتونا مأجورين في زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة، حيث أن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة، بل يكون على دفعات المرتين أو الثلاث.
نعم. كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئا فشيئا، إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها، ما لم يكن قد تم الحول على العقد. مثال ذلك: رجل أجر هذه الشقة ب10,000، تمت السنة فقبض 10,000، هنا يزكيها. لماذا؟ لأنه تم عليه الحول. ورجل آخر أجر شقة ب10,000 مقدمة، يعني يسلمها المستأجر عند العقد، فأخذ 10,000 يعني صاحب الشقة، ثم أنفقها على أهله أو على تعمير الشقة أو غير ذلك، هل فيها زكاة العشرة؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحل عليها الحول، ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها. أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة، لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه، من عقار أو سيارات أو معدات أو غير ذلك، إلا الحلي من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصاب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: نريد قولا فصلا في مسألة الصرف. نحن في السودان نبيع الريال السعودي بالجنيه السوداني، ويكون تسليم الريال في هذه البلاد والجنيه بعد حين وفي السودان، فهل هذا جائز؟
القول الفصل فيما نراه في هذه المسألة أن الأوراق النقدية يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، لأن الربا نوعان: ربا نسيئة وهو ما تأخر فيه القبض بين الصنفين الربويين، وربا فضل وهو ما زاد فيه على الجانب الآخر. وأضرب لكم مثلا: بعت درهما بدرهمين نقدا يدا بيد، هذا ربا فضل. ليش؟ لأن الفضل هو الزيادة. طيب، بعت دينارا ذهبا بدينارين، هذا نقدا يدا بيد، هذا ايش؟ هذا ربا فضل. طيب، بعت دينارا بدينار ولم تقبض، هذا نسيئة. بعت دينارا بدينارين ولم تقبض، لا، خطأ. بعت دينارا بدينارين ولم تقبض، أحسنت، فيه الاثنان: الفضل والنسيئة، الفضل للزيادة والنسيئة للتأخير. هذه الأوراق النقدية نرى أن الذي يجري فيها هو ربا النسيئة، وعلى هذا فإذا قدرنا أن الجنيه السوداني يساوي 3 ريالات مثلا، وأنا لا أعرف السعر، لا يقول السوداني أنت وهنت نقدنا، يعني الريال السعودي بثلاث جنيه العيش. أيهم أغلى؟ الريال. طيب عشرة ريال سعودية بخمسين جنيه كذا، هذا سعرها في السوق. فجاء إنسان محتاج إلى جنيهات سودانية وقال أعطني بالعشرة أربعين لا خمسين، يجوز أو لا يجوز؟